بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الوعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا ب سابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد ومع المقدمة حول بعض ما يتيسر من فقه الأذكار والأذكار التي لا غنى للمسلم عنها، وما تيسر من هذه الأذكار. ذكر اليوم الذي عندنا إن شاء الله نذكره وما تيسر من فقهه وما فيه من فوائد، وذلك ماذا يقول المسلم من الذكر وهو عائد من سفره. وهذا ثابت في أحاديث صحيحة، منها حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأيضا في لفظ آخر من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة، إذا أوفى على ثنية أو فتفد كبر 3، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا الذكر خاص بالعود من السفر. النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء عودته من سفر، أو إذا كان مع مثلا الجيش، هو عائد مع الجيش، يكون عائدا من السفر أو من سرية، خرج في سرية، والسرية دائما عددها أقل من يعني أقل من الجيش، تكون مثلا فرقة استطلاع أو أداء مهمة معينة. وأيضا وهو عائد من حج أو من عمرة يقول هذا الدعاء، لذلك قال: إذا قفل، قفل يعني عاد من سفره بعد أن انتهى من مهمة السفر وأنهى ما يريد من السفر، حينئذ يقول هذا الدعاء، خاصة إذا صعد على مرتفع فيكبر هذه التكبيرات الثلاث ويقول هذا الذكر، يقول يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات. والمراد هنا على كل يعني مرتفع من الأرض، فلا شك أن الأرض عبارة عن تضاريس، فأنت سائر في السفر، أول كان سفرهم على الدواب ليس مثلا مثل اليوم الطرق التي هي معبدة مستقيمة، كانوا على الدواب ويصادفهم في أثناء السفر تارة يكونون أيضا تارة يقولون هذا الدعاء وهم في ارتفاع ويصادفهم مرتفع، وتارة يصادفهم منخفض بحسب الطريق الذي يسلكونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته وعلم يعني الناس هذا الذكر العظيم، فيقول يكبر على كل شرف ثلاث تكبيرات، أي على المكان العالي، إذا صعد وهو يمشي وواجه مرتفعا أو صعودا في الأماكن العالية كبر ثلاث تكبيرات، ثم بعد ذلك يأتي بالذكر المذكور، أو قال ثنية، أي الثنية العقبة يعني المرتفع في كالعقبة فيه، وقيل الثنية يعني الطريق العالي وأعلى المسيل الذي ينزل منه السيل، فيقول شرف أو ثنية بمعنى واحد يجمعهما معنى واحد وهو المكان المرتفع العالي، أو فتفد، الفتفد أيضا الموضع الذي فيه ارتفاع، ارتفاع مع غلظ، يعني مرات يكون الصعود إلى المكان العالي، تارة يكون الارتفاع يعني سهل ممكن تصعد بسهولة، وتارة يكون يعني الارتفاع في الأرض شيء من الغلظ، شيء من الوعورة والصعوبة، وأي من يعني عظمة هذه اللغة وفهم الصحابة لها. فحينئذ يقول أنه أو فتفد يقول هذا الدعاء، ثم إذا كبر ثلاث تكبيرات بعد ذلك يقول لا إله إلا الله. ومناسبة التكبير في المكان العالي أن الله عز وجل أكبر وأعلى من أي شيء، وأن هذا العلو والارتفاع في الأرض من خلق الله ومن قدرة الله سبحانه وتعالى، ويدل على أن مع تغير الأحوال في السفر ارتفاعا وانخفاضا الإنسان يغير حاله بالذكر ويراعي الزمان والمكان بنوع الذكر، فحينئذ كأنه يقول أن الله أكبر ونحن نرتفع إلى هذا المكان العالي الكبير، فالله هو الأكبر والأعظم، والله هو الذي خلق هذا المكان، كأنه يذكر الناس بعظم الله عز وجل وقدرته، وأنه الأكبر على الإطلاق سبحانه وتعالى، وأنه أكبر من كل كبير. ثم يقول لا إله إلا الله، هنا يأتي بكلمة التوحيد، يأتي بكلمة التوحيد لإظهار عبودية الله وحده، يعني بمعنى أن المعبود بحق هو الله وحده لا شريك له. فإذا قال هذا الذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يذكر هنا الناس والأمة بالإيمان الدائم لله، أن الإيمان لله وحده وأنه المعبود بحق سبحانه وتعالى، فكأنه يقر بأن الله عز وجل هو المعبود بحق، والذي يستحق العبادة بحق هو الله وحده سبحانه وتعالى. فأتى بكلمة التوحيد ليذكر بعبودية الله وحده في السفر، وأنه تعالى المعبود بحق في كل مكان وفي كل زمان في كل مرتفع وفي كل منخفض وفي كل مكان من بر أو بحر من بر أو بحر أو من صحراء أو في أي مكان، فالله عز وجل هو الإله الحق وهو سبحانه وتعالى المستحق للعبودية وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك أي لله الملك المطلق، وحده لا شريك له، هذا التوكيد لمعنى لا إله إلا الله. فإذا كان معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ولا يستحق العبادة إلا الله، فيؤكد ذلك بقوله وحده أي المعبود بحق وحده لا منافس له في العبودية والألوهية والربوبية، ولا ند له ولا إله معه ولا يعبد معه إلها آخر من حجر أو من حديد أو من شجر أو من حيوان أو من إنسان أو من قبر، لا يجعل لله ندا، لا يعبد معه أبدا ولا يتخذ مع الله آلهة أخرى. أكد هذا قال ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهو المنفرد بالألوهية والربوبية سبحانه وتعالى، وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى وحده لا شريك له. ثم أكد فقال له الملك أي الملك التام المطلق، فملكه تعالى في الدنيا وملكه تعالى في الآخرة، فهو يملك العباد ويملك ما خلق ويملك أنفسهم ويملك أن يعبدوه وحده لا شريك له، لا يعبد غيره ولا يتجه لعبادة غير الله سبحانه وتعالى، فله الملك المطلق، لأن ملك الإنسان ملك ناقص في النهاية يزول، لو كان عنده مال يملكه يموت عنه، أو عنده عقار يملكه ممكن يخسره، أو عنده ذرية يملكها ممكن أحد يذهب عنه أو يموت عنه، أو هو نفسه يخسر ملكه أو يخسر ما يملك بموته أو بغير ذلك، لكن ملك الله ملك تام باق لا يزول، هو الملك التام المطلق لله سبحانه وتعالى. قال وله الحمد أي لله الحمد على كل حال، فالمستحق للحمد التام على كل حال هو الله، فهو سبحانه يحمد في السراء والضراء، يحمد في حال النعم وفي حال الغنى وفي حال الفقر، وفي كل حال يحمد، فله الحمد التام، حتى ما نحن عليه من أو ما نحن وما الناس عليه من هداية فبفضل الله، وما الناس عليه من إيمان فبفضل الله، وما الناس عليه من صلاح فبفضل الله، وما الناس عليه من نعم وخير فبحمد الله، يحمد سبحانه وتعالى على كل حال، هو المحمود على كل حال في أسمائه وصفاته أبدا سبحانه وتعالى. ثم يقول وهو على كل شيء قدير أي لا يعجزه شيء، فالله على كل شيء قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم يقول آيبون أي راجعون إلى بلدنا أو أرضنا، وآيبون أيضا معناها آيبون إلى الله، راجعون إلى الله من الشرك أو من عبادة غير الله. تائبون أيضا فيه معناه نتوب إلى الله من أي تقصير حدث منا في أثناء العبادة. ساجدون أي أننا خاضعون لله وحده، نسجد له لا لغيره من الآلهة. عابدون أي عبادتنا لله وحده نظهرها له سبحانه. لربنا حامدون أي نحمده سبحانه وحده أن وفقنا في هذا السفر وأن أتم لنا نعمه، سواء كان في الحج أو في العمرة أو في أي سفرة كانت، بفضل الله تمت وعدنا سالمين. صدق الله وعده أي الله عز وجل لا يخلف وعده، فقد صدق وعده بنصرنا وعصمتنا وهدايتنا وعودتنا سالمين، ونصر عبده أي النبي صلى الله عليه وسلم لما نصره على أعدائه وهزم الأحزاب وحده، سواء كان كل حزب تحزب ضد النبي صلى الله عليه وسلم أو الأحزاب الذين تحزبوا ضده من العرب والقبائل ومن عاونهم من كان في المدينة، الله عز وجل نصره عليهم وهزمهم، فهو هزم الأحزاب وحده وهو ناصر نبيه دائما وأبدا. فهذا الدعاء دعاء عظيم وفيه معاني عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يوفقنا لطاعته وأن يسر لنا حفظه وتطبيقه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية يا رب على هذا البرنامج الطيب.
الله يحفظك يبارك فيك يا أخ أحمد.
عندي أنا سؤالين بشكل سريع، الله يحفظك.
نعم
بخصوص السؤال الأول، هذول اللي بيجوا بحطوا إعلانات على الإنترنت بقول لك أنا راقي شرعي، أو أنا مثلا بقرأ على الناس، أو أنا بقرأ على البيوت، أو اللي عنده مثلا مشكلة مع زوجته، عنده مشكلة مع أبنائه، وأنا باجي بقرأ وبصير يعطي آيات قرآنية وأدعي وأشياء، هذول شو حكمهم في الدين؟ يعني هذول اللي بيكونوا مش 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 متخصصين، أو مثلا مش رسميين، أو مثلا بعلم بيقول لك أنا بعلم بالغيب، أو مثلا بطرد الشياطين من البيت، أو مثل هيك مثلا. هذا السؤال الأول. وبعدين الناس اللي بتدفع لهم فلوس، الناس العاديين اللي بيدفعوا لهم فلوس، مش هذول كمان آثمين أو غير آثمين عند ربنا؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص الأكل، الله يحفظك ويعزكم، كثير مرات بمر من عند مكان مكب النفايات يا أخي، والله في ناس بترمي أكل، حتى أحيانا في الحدائق مرات الناس اللي بتطلع منتزهات بيرموا أكل، يعني ما بيجمعوا مثلا مكان معين للطيور للعصافير لإشي، بتلاقيه مرات مثلا بيشتري سندويش بيأكل منها شغلتين خلاص شبع منها كم برميها. طب هذا مش كمان يؤثم عليها؟ بس نصيحة من الشيخ للناس اللي مثل اللي بيستخدموا هذه الطريقة.
إن شاء الله.
وجزاكم الله
خير. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. تسمع الشرار، تحياك الله. نعم نجيب فضل الشيخ سؤال لأخ أحمد، يقول البعض يقول من غير المتخصصين في يعني الرقية الشرعية أو في العلوم الشرعية يقول يضع إعلانات على النت وغير ذلك، فيقول يعلن مثلا أنا أرقي من المرض الفلاني أو من عنده مشكلة في كذا أو غير ذلك من الأمور، ويأخذ يقول على هذه يعني القراءة أو الرقية يأخذ أموال، فيقول ما حكم هؤلاء من يرقي لا يكون متخصص في هذا المجال، وحكم يقول من يدفع له المال ويذهب إليه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. هذا صحيح، سؤال الأخ أحمد كلامه صحيح وسؤاله أيضا جيد، يستفيد منه المستمعون إن شاء الله. وهذا كثر لأن تحول إلى تجارة مع الأسف، وتحول إلى نوع من التسوق ونوع من التسويق ونوع من المتاجرة بكتاب الله. الأصل في الرقية أنها تكون لله عز وجل، ولا يطلب عليها مال إلا إذا كان أعطي من الشخص المرقي أو المريض فلا مانع. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة الذين رقوا سيد القوم فشفي أعطوهم، وأعطوهم ما أعطوهم من العطية أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتخذ ذلك تجارة، لأن الرقية الهدف منها النفع، كما قال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فالأصل أن الراقي يكون مخلصا لله في هذه الرقية، ثانيا يكون من قلب مخلص لأخيه الذي يرقيه، لأنها دعاء وتوسل إلى الله بالشفاء. وكلما كان الراقي أكثر تقوى وصلاحا وقربا من الله وعملا بدين الله وتمسكا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، كلما كانت الرقية أكثر تأثيرا في زوال الداء أو الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك نلاحظ الفرق بين راق وآخر، وذلك لسر بينهم وبين الله من التقوى أو الصلاح أو الصدق في الرقية. فلذلك لا نصدق هؤلاء الذين على وسائل التواصل إلا ما وثقنا منه. ونبه هنا على شيء، أن المسلم الأصل فيه أنه يرقي نفسه، يعني لا يلجأ للرقاة ابتداء، لأن هذا ينافي التوكل. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، ليش؟ من تمام توكلهم على الله. فالمسلم الأصل أنه يتوكل على الله، يرقي نفسه، يحافظ على أذكار الصباح والمساء، يحافظ على أذكار الصلوات باقي الأذكار كلها، ويقرأ على نفسه الأذكار الواردة في القرآن أو في السنة، إضافة إلى أن يدعو إلى الله ويتوسل إلى الله. ثم إن وجد نفسه متعب كثير لا يستطيع أن يرقي، وصل لمرات يصل الإنسان لمرحلة لا يستطيع أن يرقي نفسه، أو يمرض خلاص يتعب، يعني ليس فيه قدرة على الرقية، هنا ممكن يستعين بإخوانه ممن يثق في تقواهم وصلاحهم بأن يرقون. أما ما تسمعه في الإذاعة أو عفوا في وسائل التواصل أو ما تسمعه في التلفاز، هذه الرقية للبيت والتلفاز يعمل ويرقي، وهذه الرقية كذا للأولاد، فهذا نوع من التجارة العصرية عبر هذه الوسائل. والأصل أن يحصن البيت بتقوى أهله، بصلاحهم، ببعدهم عن الفساد والمعصية، بقربهم من الله، بتلاوتهم لكتاب الله. يكفي سورة البقرة لو قرأت في البيت فإنها تطرد الشيطان، إن الشيطان كما جاء في الحديث يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ما فائدة تأتي لمثل هؤلاء الرقاة ثم البيت مليء بالمعاصي، مليء بالتماثيل ذوات الأرواح التي تخرج الملائكة وتدخل الشياطين، لا فائدة. فأقوى رقية لك ولعيالك ولبيتك صلاحك أنت وأهل بيتك. الصلاح، التقوى، القرب من الله، محافظة على الصلوات، قراءة القرآن في البيت من أهل البيت تحصين للبيت، هذا الأصل. ثم لو احتجنا مع هذا الصلاح، مع هذا التقوى، مع هذا القرب من الله، قد نحتاج لراقي، بعد ذلك لا مانع أن نستعين بأخ ناصح صادق لرقية البيت أو أهل البيت، هذا هو الأصل.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن البعض، يقول من الناس يقول يرمي بقايا الطعام، ويقول البعض يعني يأخذ أو يعمل له الطعام في المنزل أو يشتري أكثر من حاجته بكثير، فيقول يرمي ما تبقى، فيقول ما حكم هذا الأمر؟ هل يأثم هذا الشخص برمي هذا الطعام في النفايات؟
النعمة لكي تدوم لابد تشكر، وشكرها بالمحافظة عليها بعدة وسائل، من شكرها أن تقابل النعمة بطاعة الله لا تقابل بالمعصية، ومن شكرها أن يحافظ عليها ولا يسرف فيها ولا يبذر. والله عز وجل حذر من هذا، قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، حذر نهى عنه ولا تسرفوا نهي، وأيضا قال أن المبذرين إخوان الشياطين، إذن التبذير من الشيطان لا يبالي، يبذر النعمة ويسرف لأن لا يخشى الله، ويحث العباد على هذا التبذير. فعلى أهل البيت أن يصنعوا طعاما بقدر حاجتهم أو حاجة الضيوف الذين يأتون لهم، لكي لا تبذر النعمة بعد ذلك وترمى، لأنها إذا رميت هكذا إهانة لها وضياع لها. ثم لو فرضنا أن أهل البيت أخطأوا في التقدير، كان هناك طعام زائد يحفظ لليوم التالي يؤكل إن كان سيفسد، فهناك فقراء، هناك منهم أصحاب حاجة يذهب لهم يعطيهم، أو يتواصل مع الجهات التي تأتي الآن وتأخذ الطعام الزائد وتوصله، لكن لا يرمى في يعني الأماكن التي ترمى فيها النفايات، لأنها نعمة، نعمة يفقدها كثير من الناس يتمناها. النعمة يحافظ عليها بتقوى الله بشكرها، لا يبذر بمثل هذا، لأن ممكن تزول من يد الإنسان، ويأتي يوم يتمنى مثل هذا الطعام أو مثل هذا الخير، ويتذكر كم كانت عنده من نعمة ولا يجدها. لذلك اصنع على قدر الحاجة، واطلب طعاما على قدر الحاجة، فإن زاد شيء فاشكر الله بتوزيعه على الفقراء أو للمحتاجين، أو إن شاء الله تعطيه الجيران، قد لا تجد فقراء في نفس اللحظة، أعطيه للجيران، أعطيه للأصدقاء، وزعه على من ترى في من جيرانك من أهلك ليأكلوه، ولا يعني يرمى، أقل الأحوال يترك للطير أو في مكان تأكله الطير أو الحيوان، ففي هذا أيضا أجر، وهذا أفضل في أقل أحواله من رميه في أجلكم الله في مكان النفايات، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضل شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 66888، يقول: هل حقا يجوز صلاة أو تجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس عند الاستيقاظ متأخرا دون قصد، ولا تحسب يقول قضاء، بل تحسب صلاة في وقتها في حال تبيت النية بالاستيقاظ لصلاة الفجر؟ يقول: هل هذا الأمر صحيح؟
نعم، هذا الأمر يقول أهل العلم أن هذا وقتها، لأن الشخص معذور في تركه للجماعة وخروج الوقت، لأن أصلا بعد صلاة الفجر لما صلى الناس إلى أن تطلع الشمس قدر رمح رمحين، هذا وقت نهي لا تجوز الصلاة فيه إلى أن يبدأ الشروق، لكن من نام عن صلاة أو نسيها يصلي ولو كان هذا وقت نهي بدأ، لأنه في حق هذا وقت صلاة. وهذا يؤكد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، لا كفارة لها إلا ذلك. فقالوا في حقه ولو طلعت الشمس، في حقه وقت أداء، وإن سميت قضاء تسمى أيضا قضاء، لكن في حقه وقت صلاة. وإن كان الوقت، لماذا قالوا في حقه وقت صلاة أو أداء؟ لأن هو لم يتركها عمدا، إنما هو معذور شرعا بخروج وقتها. الأصل في الصلاة أن تؤدى في أول وقتها وفي وقتها، هذا الأصل في الصلاة، المبادرة إلى أدائها في أول وقتها كل الصلوات. فإن نام أو نسي صلاه إذا ذكرها، هذا وقته، ولذلك تقبل منه. لذلك فرق العلماء بين شخص نام أو نسي وخرج وقت الصلاة قام يصلي، قالوا تقبل منه، وبين شخص جالس ليس عنده أي عذر، لا هو ناس ولا هو نائم، تكاسل إلى أن خرج وقت الصلاة. بعض العلماء يقول لو صلى لا يقبل منه، لأنه أخرها عمدا حتى خرج الوقت، ومن شروط صحة الصلاة أن يدخل الوقت وتصلى في وقتها. هذا دليل على أن هذا الوقت في حقه هو وقت صلاة ولو خرج الوقت، لأنه معذور والشرع قبل عذره، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: ما هو مفهوم الاحترام في الإسلام؟
يعني هذا كلام كبير، أو جملة أو مصطلح كبير يحتاج إلى يعني وقت، ولكن باختصار الاحترام في الإسلام هو الأخلاق الإسلامية التي علمنا إياها الشرع، وهي واسعة ومفهوم واسع، ويسميها بعض العلماء الآداب الشرعية، وألف بعضهم كتبا خاصة في هذا الباب، مثل ابن مفلح الحنبلي كتاب الآداب الشرعية، وألف أيضا المعاصرون أو بعض الباحثين بهذه المعروف بالآداب الشرعية أو الأخلاق في الإسلام في مجلدات ورتبت على حروف المعجم. فهذه الأخلاق أو الآداب هي التي علمنا الإسلام، مثل آداب أو احترام الكبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبير، يعني احترمه، احترم الكبير في السن. هذه من الآداب ومن الأخلاق ومن الاحترام في الإسلام. احترام كذلك الأخ الأكبر، احترام الوالدين، احترام ولي الأمر، احترام الجار، احترام الأرحام، احترام الأخ ولو كان الأصغر، احترام الزوجة لزوجها بتقديره ومعرفة قدره، واحترام الزوج لزوجه وتقديرها واحترامها ومعرفة قدرها وحقوقها، كل ومعرفة قدرها وحقوقها، كل ذلك يدخل في باب الاحترام. فباختصار هو الآداب الشرعية المتنوعة في أبواب الأخلاق وفي أبواب الآداب التي يعلمنا الشرع، كأيضا احترام الجار وما له من حقوق، احترام حق الضيف إذا جاء كيف يكرم 3 أيام، وإذا دخل يكرم ويحترم. فهذه كلها بهذه المعاني، واحترام من يحترمك وتقدير من يقدرك. وقد يكون من تحترمه يقدر لك الشرع تحترمه وأيضا تحبه، وقد تحترمه ولا يشترط المحبة كأن لا يكون مسلما، لكن بينك وبينه حدود في الاحترام. وإن كان الموضوع الإيمان أيضا له حكمه الشرعي عند الله، فهذا موضوع كبير ترجعون فيه إلى كتب التي كتبت عن الآداب الشرعية، وكتبت عن الرقائق والإيمانيات في موضوع الأخلاق وفي موضوع الآداب وفي موضوع التربية والتعامل مع الآخرين في الإسلام، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال ناصر صالح، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.